برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
أنقرة تقبل انضمام فنلندا والسويد للناتو بخمسة شروط.
ضغوط إسرائيلية على واشنطن لإعداد ضربة لإيران.
موقع دردشة بين النازيين الأوكرانيين والأمريكان، فما هو الغرض منه؟
روسيا تطور ليزراً قادراً على حرق طائرات دون طيار من مسافة 5 كيلومترات.
إلى التفاصيل، ونبدأ من تقرير نشرته صحيفة تركية الذي يبين أن مفاوضات صعبة للغاية تنتظر وفد دولتي السويد وفنلندا اللذان يخططان لزيارة تركيا من أجل التباحث حول مسألة رفض الأخيرة انضمام الدولتين لحلف شمال الأطلسي الناتو.
أكدت الصحيفة أن الملف الإسكندنافي الذي عدته أنقرة يتضمن 5 بنود رئيسية تتعلق بوقف السويد وفنلندا عن دعم الإرهاب وتسليم مسؤولين في حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله جولن إلى تركيا، وأيضاً التوقف عن استضافة أعضاء ومؤسسات المنظمتين في أرضهما، وتصنيف وحدات حماية الشعب في سوريا كمنظمة إرهابية التي تعتبرها أنقرة فرعاً لحزب العمال الكردستاني.
الصحيفة أشارت إلى أن أنقرة ستطالب ليس بالوعود لكن بالضمانة، وأضافت نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنه لن يتم تقديم أي تنازلات بشأن هذه البنود الخمسة، مشيرة إلى أن أنقرة قد تعيد النظر في مسألة عضوية السويد وفنلندا في الناتو إذا تمت تلبية مطالبها. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأن بلاده لن تقبل دخول دول إلى الناتو تدعم الإرهاب، فيما طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو من السويد وفنلندا تبديد المخاوف الأمنية لتركيا.
عن القرار التركي الرافض لدخول فنلندا والسويد إلى الناتو يتحدث الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي.
يعني بالحقيقة ما يمكن الرهان عليها، لأنه الموقف يتعلق بموقف مسبق بين السويد وفنلندا، وبالتحديد السويد وبين تركيا. تعرفون جنابكم أنه تركيا قدمت أكثر من 30 طلب لتسليم السويد جماعة من الأكراد اللي هي تتهمهم بالإرهاب، وبالتالي القضية قضية تتعلق بين تركيا وبين هؤلاء. وفي تقديري أن الولايات المتحدة تحدثت عن أنها ستعمل على حل هذه القضية. الرهان على المواقف التركية ربما يكون في غير محله، وفي كثير من الأحيان في القضايا اللي تتعلق بالقف الإقليمية وجدنا نوع من حالة اللا استقرار في القرار التركي، ويبقى أو تبقى تركيا هي جزء من حلف الناتو، واحدة من هذه من المنظمة، وهي ثاني جيش بالنسبة للناتو، وبالتالي قد تستثمر هذه القضية لمصلحتها في إجراء تسوية مع السويد وضغط على السويد وضغط حتى على الولايات المتحدة تحقق لها منفعة شخصية. فممكن إمكانية الرهان على المواقف التركية هو استثمار بالحقيقة لصالح تركيا بعيدا عن المواقف التي تتحدث عن التوازنات الإقليمية والدولية والتحالفات. يعني موقف تركيا كان بشكل أو بآخر غير مرحب بالتحالف بين روسيا وبين سوريا، وكان سبب الإرباك في سوريا هي كانت تركيا. نعم.
وبالسؤال عن إمكانية أن تغير أنقرة قرارها في حال استجابة فنلندا والسويد لشروطها الخمسة، قال الشريفي بهذا الصدد:
هو بالحقيقة الموقف التركي لا يؤثر شيء، التوازنات ذاهبة باتجاه تحديد مسارات، هو نوع من إيجاد يعني نوع من التوازن بين روسيا وبين الغرب، فتركيا أقحمت نفسها في هذه المعادلة. وأنا في تقديري أن صناع القرار في موسكو يدركون هذه الحقيقة، أنه ستستثمر تركيا هذه الحالة هذا الاعتراض لصالحها وليس لموقف ما على سبيل المثال يتعلق بالعمق الاستراتيجي في سوريا وقضية الطاقة وما إلى ذلك. تركيا تناور وتبحث عن خيارات دائما لمصلحتها، على سبيل المثال قضية الغاز وقضية السيل ترك بدأت تراهن على شمال العراق رغبة في إيجاد أيضا بدائل للطاقة بنسب يعني تتخادم مصالحها. ففي تقدير تقديري من الضروري جدا أنه في إدارة الصراع أن تستبعد الدول غير المبدئية والتي تمتلك مواقف متقلبة في إدارة الصراع من الرهان عليها، لأنه تحرك بموجب مصالحها، وبالتالي الأطراف المتصارعة دوليا، وعني بها كل من روسيا والغرب، يعني الغرب يعني الآن ربما بالدرجة الأولى بريطانيا والولايات المتحدة، هذا اللاعب لا يؤثر شيء. يعني التركي مسألة الرهان على المصالح الشخصية لتركيا واضحة جدا، يعني لن تؤثر في المعادلة بشيء.
وعن احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة في حال ازدياد التعزيزات العسكرية على الحدود الروسية، يقول الشريفي بهذا الصدد:
لا، بالحقيقة أنا أستبعد. يعني الرئيس بوتين ركز على مسألة، قال أنه يعني لا يشكل انضمام فنلندا والسويد خطر إلا إذا تم توسعة القدرات التسليحية، يعني اقترب سلاح الناتو إلى هذه الدول، وهو تلقائيا أصل التحالف هو تحالف عسكري. معنى ذلك إذا دخلت السويد وفنلندا فتلقائيا ستقترب الصواريخ والقدرات القتالية للناتو إلى هذه الدول، لكنه إذا أخذنا بنظر الاعتبار خطوط التماس سيصار إلى أن يعزز كلا الطرفين من قدرات التسليحية، وتبقى القضية في إطار السجال وتوازنات الصراع الدولي. أنا في تقديري أستبعد جدا الحرب النووية، لأنه الدول التي تمتلك السلاح النووي على مستوى الدول الكبرى تمتلك من العقلانية الشيء الكثير في عدم اللجوء إلى خيار النووي، إدراكا منها أنه هذا تدمير شامل، يعني لن يكون هناك طرف منتصر في مثل هكذا حروب. هو بالأساس القدرات النووية هي قدرات ردع، نظرية الردع متبنات من كلا الطرفين، إدراكا منهم أن جدوى استخدام السلاح النووي غير صحيح. ففي تقدير المسألة مستبعدة، وإحنا عندنا تجربة تاريخية. كوبا، ما حصل في كوبا هو أيضا توازن صراع اضطرت فيه الأطراف للاستجابة، وبالمناسبة في قضية كوبا ما كانت تركيا بعيدة أيضا دخلت في اللعبة، تركيا وإيطاليا في مسألة نشر الصواريخ. قد يكون هناك انتشار للأسلحة واقتراب الأسلحة إلى درجة تهديد الأمن القومي الروسي، ولكن أيضا روسيا لديها أدوات. دائرة الصراع لن تقتصر على السويد وفنلندا، دائرة الصراع في تقدير التي تقرأها موسكو قراءة دقيقة هو مناورة الولايات المتحدة والغرب باتجاه منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد بين العراق وبين سوريا. ما كانت قضية عابرة، قضية كسر الحدود بالنسبة لداعش بين سوريا وبين العراق عن التوازنات بين روسيا وبين الغرب، واختيار داعش للشام والعراق كمركز لإدارة عملياته ما كانت بعيدة أيضا عن حروب الطاقة وتوازنات الطاقة. في تقديري أنه هو القصد في فنلندا وفي السويد تشكيل خط تماس لاستعراض القدرات للناتو، ولكن مناورة الناتو التي في تقديري يعني مقروءة بدقة من قبل موسكو هي المناورة باتجاه الشرق الأوسط وبالتحديد العراق وسوريا، والرهان على منظمة غاز الشرق المتوسط، لأنه عبر منظمة غاز الشرق المتوسط سيصار إلى إيجاد خرائط طاقة جديدة تقلل من هيمنة روسيا على إمدادات الغاز باتجاه الغرب. وإن كان الرهان لا يزال لا يمثل البديل الأمثل، ولكن قد يفعل في الاستثمار وفي تنقيب واكتشاف عناصر غاز، موارد غاز تكون بديلة. هذه راح تكون هي المعادلة اللي بالحقيقة يعني أيضا فاعلة ومحركة لإدارة الصراع بين الغرب وبين موسكو، بعيدا عن تسليط الضوء على الموقع الذي يجري فيه الآن أو تجري فيه الأحداث بين أوكرانيا والسويد وفنلندا. الشرق الأوسط هو المضمار القادم لإدارة الصراع الغربي الروسي.
إلى إسرائيل والتي تزيد من ضغوطها على واشنطن لإعداد خطة لضرب طهران. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن لقاءً جمع وزير الدفاع بيني جانس ومستشار الأمن القومي الأمريكي تشيك سلوفيان في البيت الأبيض ركز بشكل أساسي على التقدم الذي حققته إيران في برنامجها النووي، مع توقف مباحثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي.
الصحيفة نقلت عن محضر الاجتماع أن الجانبين بحثا أيضاً أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، طبعاً هذا بحسب المحضر. وأكد غانيتس على الحاجة للعمل وبشكل وثيق على استعداد لإعداد سيناريو بتعاون عسكري مع كل من تل أبيب وواشنطن يحاكي ضربة عسكرية ضد طهران.
مصادر عسكرية إسرائيلية أشارت إلى أن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في مناورات عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق لمحاكاة توجيه ضربة على المنشآت النووية الإيرانية كجزء من مناوراتها الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
بحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن القوات الجوية الأمريكية ستعمل كقوة تكميلية، بحيث ستقوم طائراتها للتزود بالوقود بإمداد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية أثناء محاكاتها لدخول الأراضي الإيرانية وتنفيذ ضربات متكررة، هذا وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. فهل ستنجح تل أبيب بضغوطاتها على واشنطن لضرب إيران؟
عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني مصدق بور بمداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:
طبعا أنا أعتقد يعني موضوع بالبداية يعني موضوع المناورات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة يعني هي في الواقع يعني مجرد مناورة كلامية من وجهة نظر إيران. يعني هذه المناورات دائما تتكرر، يعني ليست هي المناورة الأولى التي ستقام بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ربما هي الأوسع يعني هذه المرة. والموضوع أيضا والعنوان أيضا ربما وأكثر خطورة على الظاهر، يعني موضوع محاكاة ضرب المفاعلات النووية الإيرانية. على أي حال يعني هم دائما يهددون إيران بمثل هذه المناورات، وفي حين أنه في كل مرة يعني يتراجعون، وهذه المرة أيضا يعني التوقيت حساس جدا، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نأخذه على محمل الجد. يعني إيران لا تنظر إلى هذه المناورات نظرة جدية، وإن كانت القوات العسكرية الإيرانية دائما هي مستعدة لأرد. ونحن نعتقد يعني من وجهة نظر إيران أن هذا الهدف من هذه المناورة أو من هذه الزيارة بالأحرى، يعني لأننا لحد الآن لم نعرف يعني الموقف الأمريكي الصريح. الأمريكيين يتحدثون يعني التهديدات الإسرائيلية منذ يومين وشعارات هذه الزيارة، ولكن في المقابل ليست هناك تصريحات واضحة من الجانب الأمريكي، وإذا كانت هناك تصريحات هي تصريحات متناقضة. على أي حال يعني لا أعتقد أن الوفد الأمريكي سوف يعني يحقق تلك النتيجة، يعني حتى لو أراد أن يضغط على الجانب الأمريكي، وحتى لو استطاع أن يقدم أدلة دامغة على أن البرنامج النووي الإيراني قد انحرف عن مساره الصحيح، وإيران أصبحت على حافة إنتاج وتصنيع القنبلة النووية، يعني حتى لو إسرائيل استطاعت يعني أن تقنع الإدارة الأمريكية، فالنتيجة ليست سوى هرولة الإدارة الأمريكية نحو إيران لإبرام الاتفاق، لأنه ليس لديهم أي خيار، يعني أي خيار حرب. ولا أعتقد أن الإسرائيليين سوف يتمكنون من توريط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب خاسرة يعني مسبقا ضد إيران.
وفي حال قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد طهران، ما هو الموقف الأمريكي؟ يقول بور بهذا الصدد:
هذا ما هو يخيف إيران، يعني إيران لا تريد يعني أن تتمكن إسرائيل من تفجير هذه الأزمة الكبيرة في هذه المنطقة، لأن إسرائيل اليوم هناك عدة أسباب يعني يدفعها لكي تقوم بهذا التحرك، يعني تذهب نحو الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول يعني بعناوين مختلفة التأثير يعني واستعطاف الرأي العام تجاهها. يعني من جملة هذه العوامل هناك عوامل داخلية، يعني الجانب الإسرائيلي لديه مشاكل داخلية وعاجز أمني لدى المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي هو يحتاج لأن يقول للمجتمع الإسرائيلي بأنه قوي وتطمين، يعني مجرد تطمين. وأيضا لديه مشاكل إقليمية يعني هو مع حزب الله يعني في الجبهة الشمالية، وغير قادر على أن يفتح النار يعني في هذه الجبهة وأيضا في جبهة غزة. والأكثر من ذلك انتقال المقاومة إلى داخل تل أبيب، إلى داخل العمق الإسرائيلي، يعني إلى داخل عمق الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 48 وهي خاضعة لسيطرتها بالكامل. وهناك مشكلة أخرى في سوريا، يعني في سوريا روسيا سحبت في الآونة الأخيرة بعض قطعاتها من الأراضي الروسية، وسلمت تلك المناطق التي كانت تستقر فيها وحدات سورية، وموسكو نقلت هذه الوحدات إلى أوكرانيا، سلمت تلك المناطق في سوريا إلى قوات ومقاتلين من حلفاء إيران ومن حلفاء النظام في سوريا. وبالتالي الوضع في سوريا ليس من صالح إسرائيل، والموقف الروسي أيضا يعني بعد أحداث أوكرانيا والصفاف الإسرائيليين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وضد روسيا والكشف عن الكثير من المؤامرات الإسرائيلية ضد روسيا من خلال أوكرانيا، على حال هذه الأمور هي أيضا يعني تشكل عوامل سلبية وهواجس بالنسبة للكيان الإسرائيلي.
إلى الملف الأوكراني، أكد ضابط سابق بالمخابرات الأوكرانية أنه يوجد موقع دردشة مشترك للنازيين الأوكرانيين والأمريكيين. الضابط السابق فاسيلي بروز روف أشار إلى أن النازيين في بلاده والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى يتواصلون فيما بينهم عبر موقع دردشة مشترك على الإنترنت.
وبحسب الضابط الأوكراني فإن المراسلات تجري بصورة خطية في موقع الدردشة بين المتطرفين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك أوكرانيا. يضيف أن العديد من المشتركين بمن فيهم الأمريكيين أبلغوا بصورة علنية عن مشاركتهم في القتال إلى جانب القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وبالذات إلى جانب فوج أزوف، حيث يجري الترويج لتجنيد متطوعين جدد في الفوج.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:
تحية لك وتحية الأخوة المستمعين. تقييمنا لهذا الموضوع بأنها نوع من أنواع الحرب الاستخباراتية الإعلامية التي تشنها الولايات المتحدة على روسيا. لماذا سموا بالنازيين الجدد؟ يجب علينا الإشارة إلى هذا الموضوع. لماذا أطلقت عليهم روسيا النازيون الجدد؟ إذا عدنا إلى بعض خفايا الحرب العالمية الثانية أو الحرب العظمى كما تسمى في روسيا، نجد بأن هناك عندما قامت الحرب بين النازيون الألمانيون وروسيا كان من ضمن المناطق الأوكرانية هناك من يساند النازية التي قامت في حربها على روسيا في تلك الوقت، إضافة إلى أن هناك يعني كما المتابع للشأن الأوكراني الحديث بعد العام 2014 يجد بأن قيادات أوكرانية كانت تكرم شخصيات لها علاقة بالخيانة التي قاموا بها ضد روسيا في الحرب العالمية الثانية. أضف على ذلك كتيبة أزوف التي هي يعني هي مرتبطة بشكل مباشر بالنازيون الذين كانوا قديما يحاربون ضد روسيا. من هنا جاءت التسمية النازيون الجدد. هؤلاء النازيون الجدد مدعومون من الولايات المتحدة والمؤسسة الصهيونية العالمية، يقومون بكل ما هو يزعزع استقرار روسيا وخصوصا خلال العملية العسكرية في أوكرانيا هذا الوقت. لذلك لا استغراب في موضوع تجنيد وموضوع بس إشاعات وشائعات وضم أحلاف لهم وضم عصابات إرهابية لهم وضم كل من هو خارج عن القانون وخارج عن العقلية الروسية لمحاربة روسيا وتجيش كل تلك العصابات لتجيشها على الأراضي الأوكرانية لمواجهة القوات الروسية. لذلك هذا الأمر ليس مستغرب من الإدارة الأمريكية ولا مستغرب من هؤلاء المرتزقة. في كل الحروب ليست في هذه الحرب يتم تجنيد مرتزقة، قد يكونون خارج القانون، قد يكونون يكرهون السلطات في بلدانهم، قد وهناك تجارب عديدة في هذا الموضوع. لذلك الأمر هو أمر طبيعي وروسيا هي خبيرة في هذا الموضوع. يعني هناك عقلية روسية ذكية جدا باردة تتعامل مع كل الحالات، وهذا الموضوع تجنيد بعض المرتزقة ضد القوات الروسية في تلك المنطقة ليس بجديد. كما ذكرت من الحرب العالمية الثانية يتم تجنيد هذا الموضوع وخصوصا في ضمن مناطق أوكرانيا. لذلك الولايات المتحدة تعمل كل ما بطاقتها وتشغل كل مكاناتها الإعلامية في كل العالم، لأنه لا مصلحة للولايات المتحدة في تهدئة الوضع في روسيا. يعني حتى الغرب الذي هو تحت الكنف الإدارة الأمريكية، الغرب الأوروبي، هي تتلاعب فيه كما تشاء وتريد أن تشعل فتيل الحروب. يعني كما شاهدنا مؤخرا وطلب انضمام فنلندا والسويد، تبقى تلك المنطقة متوترة لتبقى الولايات المتحدة تتحكم في سياسات تلك المنطقة، ولكي لا تريح السلطات في روسيا الاتحادية هو محاولة إعادة الانتعاش في المنطقة بكاملها. لذلك هذا الأمر هو أمر طبيعي أن تقوم الولايات المتحدة في هذا الموضوع، ومدى نجاح هذا الموضوع من عدمه هو قدرة الشعب الروسي على استيعاب هذا الموضوع، والشعب الروسي له تجارب كثيرة منذ حروب طويلة بهذا الموضوع، لذلك لا يمكن تأثير إلا من جانب معين. وأؤكد لك أن من ينضم إلى هذه المجموعات التي تجند وتجيش ضد القوات الروسية هو في الأساس لا يحب القوات الروسية، وهو ينتظر الفرصة ليقاتل ضد القوات الروسية. لذلك الأمر طبيعي جدا ويتوقف على معاملة الجيش الروسي لهؤلاء العصابات ومن يدعمهم.
نختتم معكم مستمعينا من التقنية العسكرية. قال نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية يوري بورسوف أن روسيا اختبرت ليزراً قادراً على إحراق طائرات بدون طيار في 5 ثوان على مسافة 5 كيلومترات. ماذا لديك يا محمد حول هذه التطورات العسكرية الروسية المذهلة؟
نعم يا شيماء، تم في روسيا تطوير وإنتاج أنظمة ليزر ذات قوة أكبر تسمح بالفعل بالتدمير الحراري لوسائل مختلفة، وقد تم اختبارها على مسافة 5 كيلومترات، وخلال 5 ثواني تم ببساطة حرق طائرة من دون طيار ولم يعد لها أثر. يحمل الجهاز اسم بيرسفيت، عبارة عن مدفع ليزري بمقدوره تعطيل الأقمار الصناعية بشعاع الليزر.
هذا السلاح الليزري هو الآن قيد التطوير والإنتاج أم دخل فعلاً مرحلة الانتشار في الثكنات العسكرية الروسية؟
أبلغ بوريسوف المشاركين في ندوة الآفاق الجديدة يوم الأربعاء أنه قد بدأ بتوريد أعداد كبيرة من أجهزة بيرسفيت للجيش الروسي، ويمثل هذا الجهاز جيلاً جديداً من الأسلحة التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة وفقاً لما قاله نائب رئيس الوزراء، ولا يوجد لها مثيل بين الأسلحة العادية ولا بين أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك النووية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية.
في السياق التكنولوجي العسكري هناك حديث أيضاً عن دخول مجمع S-500 في الخدمة يا محمد.
نعم شيماء، أضاف بوريسوف بهذا الصدد في المنتدى المذكور أن مجمع أنظمة الدفاع الجوي S-500 الذي يجمع بين وظائف الدفاع الجوي والصاروخي قد بدأ بالفعل في الدخول إلى الخدمة. من المتوقع أن تشكل منظومة الصواريخ هذه S-500 إحدى حلقات الدفاع الجوي الروسي الرئيسية.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي،
الخبير العسكري الدكتور فراس شبول، والخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.